بعد ما عرفنا أن العلة تنقسم إلى أربعة أقسام: العلة الفاعلية والسورية والمادية والغائية. ثم المصنف بدأ بذكر بعض أحكام العلة الفاعلية، فمر منها بعض الأحكام وبقي البعض الآخر. الحكم الثالث للعلة الفاعلية أنه العلة الفاعلية على أقسام، والمراد من العلة الفاعلية العلة التامة. طبعا هذه العلة التامة إما أن تكون علة فاعلية تامة واحدة من جميع الجهات، أو تكون فيها جهات مختلفة. فإذا كانت ذات جهة واحدة يعني فيها معنى الوحدة الحقيقية علة فاعلية واحدة، فلا يصدر من الواحد إلا الواحد، جهات مختلفة. فإذا كانت ذات جهة واحدة يعني فيها معنى الوحدة الحقيقية إلا فاعلية واحدة، فلا يصدر من الواحد إلا الواحد. وهذه قاعدة فلسفية. ذهب الحكماء إلى هذه القاعدة وعكس هذه القاعدة، على أنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ولا يصدر الواحد إلا من واحد. الواحد لا يصدر منه إلا واحد، كما أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. وتعتبر هذه القاعدة الكلية من الأسس الفلسفية المشائية. الفلسفة، فلسفة المشاء، يذهبون إلى هذه القاعدة ويعتبرون هذه القاعدة منطلق بالنسبة إلى مفاهيم فلسفية عميقة وطويلة وعريضة عندهم، وهي عبارة عن العقول العشرة والأفلاك التسعة. بناء على هذه القاعدة، باعتبار أن الواجب واجب الوجود لذاته هو الله سبحانه وتعالى واحد من جميع الجهات، وليس فيه جهة الكثرة، وجهات الكثرة ستة كما سيذكرها الشارع، فليس فيه جهة من جهات الكثرة، بل هو واحد بتمام المعنى من جميع الجهات، من الذات ومن غير الذات، من الماهية ومن غير الماهية، من جميع الجهات نجد الوحدة في ذات الله سبحانه وتعالى. فهذا الواحد يصدر منه واحدا. فالله خلق العقل الأول، والعقل الأول بما أنه متكسر الجهات باعتبار وجوده وباعتبار ماهيته، لذا يخلق من حيث الوجود عقلا ثانيا، ويصدر من حيث الماهية سلكا أولا. فإذا تعددت الجهات في الشيء الواحد، عند ذلك يخرج المتعدد والتكثر، وإلا في الواحد من جميع الجهات لا يصدر منه إلا واحد. هكذا ذهب الحكماء، وخالفهم المتكلمون أشد الخلاف على أن هذا القول باطل من أساسه، لأن هذا المعنى إنما يكون في الواحد الموجب، وأما الواحد المختار فلا ينطق في هذا العنوان، بل المختار وإن كان واحدا في ذاته يصدر منه أشياء كثيرة، معلولات كثيرة. النفس الناطقة ونفس الإنسان واحدة بسيطة، مع ذلك هذه النفس مصدر لأفعال الإنسان، مصدر لأفعال الإنسان المختلفة والمتفاوتة. فعليه من واحد يصدر متعدد لأنه مختار، ولكن إذا كان الواحد موجبا، نعم الواحد الموجب من جميع الجهات إذا كان واحدا فلا يصدر منه إلا واحد لو كان موجبا، أما إذا كان مختارا فإنه يصدر. الفلاسفة دفعا لقول المتكلمين يقولون أن المختار على قسمين، تارة مختار بالرضا وأخرى مختار بالقصد. المختار بالرضا عبارة عما كانت إرادته عين ذاته عليكم السلام، أما كانت إرادته عين ذاته فيلزم أن يكون إذا المختار بالرضا، هذا اصطلاح فلسفي، عبارة عما كان اختياره عين ذاته إرادته عين ذاته يسمى مختارا بالرضا، وإذا كان إرادته زائد على ذاته يسمى مختار بالقصد. فيقولون الواحد من جميع الجهات أعم من أن يكون مختارا بالرضا أو موجبا، إذا كان موجبا أو مختارا بالرضا فإنه لا يصدر منه إلا واحد. فالله سبحانه وتعالى نعم لا ننفي أنه مختار، ولكن اختياره بالرضا بناء على أن هذا الاختيار وهذه الإرادة وهذا القصد عين ذات الله، لأنه نعتقد على أن صفات الله صفات الذاتية هي عين الذات وليست زائدة على الذات خلافا للأشاعرة. فالحكماء يذهبون إلى هذا القول على أنه الواحد من جميع الجهات لا يصدر منه إلا واحد، سواء كان هذا الواحد موجبا كما يذهب إليه الشارح ويتفق تقريبا، أو كان مختارا لكن لا مختارا بالقصد، إنما هو مختار بالرضا. إذا كان مختار بالرضا لا يصدر منه إلا الواحد، فلذا الله سبحانه وتعالى خلق العقل الأول ثم بعد ذلك العقل الثاني، خلق العقل الأول خلق العقل الثاني والفلك الأول وهكذا إلى أن تصل إلى العقل العاشر، فالعقل العاشر هو الذي خلق هذا العالم المتكثر الأنواع، هذا العالم وهذا الكون عالم الكون والفساد، العقل العاشر خلقه وأوجده باعتبار في العقل العاشر جهات كثيرة، ومن حيث الجهات الكثيرة وتركب الجهات الكثيرة خلق أنواعا كثيرة، فباعتبار الجهات الكثيرة في الشيء يكون خالقا للتكثر والأشياء المتكثرة الوجودية. أما المصنف والشارح كأنما يذهب، أو المصنف بالخصوص يذهب إلى مقولة الحكماء على أن الله واحد والواحد لا يصدر منه إلا الواحد، فخلق العقل الأول. أما الشارح مع تجديل مقام أستاذه يذهب إلى أنه الواحد لا يصدر منه إلا الواحد في الموجب، أما المختار أعم من أن يكون بالرضا أو بالقصد فلا يلزم أن يصدر منه، فلا يلزم أن لا يصدر منه إلا واحد، بل يصدر منه معاليه كثيرة يجوز ذلك. ثم كأنما المتكلمون يشكلون على الحكماء على أنه إذا كان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وعلة العالم لهذا العالم الذي نعيشه علته بنحو الموجبية أن يكون موجبان، إذن من أين تكون هذه التكثرات المتعددة؟ كما يلزم أن تكون المتكثرات المتعددة عليكم السلام، يلزم أن تكون المتعددات المتكثرة في سلسلة طولية دون العرضية، والحال بالوجدان نجد خلاف ذلك، لأنه نجد أن المعلولات منها طولية بالنسبة للعلل ومنها عرضية بالنسبة لمعلول ومعلول آخر. فبالوجدان وبالضرورة بالبداهة نجد خلاف قول الحكماء، فعليه الواحد لا يلزم إلا الواحد باطل، كما أن علة هذا العالم يكون موجبا باطل أيضا، لأنه باطل باعتبار يلزم أن يكون المعلولات في سلسلة واحدة، سلسلة واحدة إلى أن يصل إلى المبدأ الأول وإلى الصادر الأول، والحال نجد المعلولات مختلفة، كما يلزم أن تكون المعلولات طولية في سلسلة واحدة دون العرضية، والحال نجد بالوجدان خلاف ذلك، لأنه بالوجدان نجد من المعلولات ما هي في عرض الأخرى ومنها ما هي في طول الأخرى، يعني على نحو السلسلة الطولية بالنسبة للعلل والمعالي. هذا الإشكال من المتكلمين، ولكن المصنف يجيب عن هذا الإشكال على أن الكثرة، على أن الكثرة في الواقع والحقيقة ليس من الواحد من جميع الجهات، بل الكثرة باعتبار إضافة، الكثرة من جهة الإضافات، باعتبار أن الواحد له جهات متعددة، فمن كل جهة يصدر منه شيئا واحدا، فالتكثر من جهة الواحد، التكثر من جهة الواحد لا باعتبار كونه واحدا من جميع الجهات، وإلا إذا كان من واحدا من جميع الجهات يلزم أن يكون الصادر منه واحد فقط، بل التكثر من جميع باعتبار الجهات الموجودة في هذا الواحد، وجهات التكثر ستة، باعتبار الوجود، باعتبار الماهية، باعتبار أن الوجود قائم بذاته، باعتبار أن الوجود قائم بغيره، فهذه الاعتبارات نجد أنها يوجب التكثر. ثم بعد ذلك القاعدة الأولى الفلسفية على أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد تنعكس إلى قاعدة أخرى، وهي الواحد لا يصدر إلا من واحد، لأن المعلول الواحد بالنسبة للعلة التامة، طبعا كلامنا في العلة التامة، المعلول الواحد يحتاج إلى علة تامة واحدة، ولا يصح أن يكون معلول لعلتين تامتين. نعم لعلل غير تامة، علل ناقصة، بحيث تكون مجموع العلل الناقصة بمنزلة علة واحدة يمكن، أما أنه معلول واحد لعلة واحدة تامة وهذا هو الصحيح، أما معلول واحد لعلل مختلفة تامة، هذا المعنى لا يصح. لماذا؟ للبرهان، باعتبار أنه هذا المعلول الواحد عند وجوده بوجود علته، لأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، باعتبار الشيء إذا وجب وجد، فهذا المعلول يجب بوجود علته، لأنه ممكن، لأنه واجب الوجود لغيره، فيجب ويوجد باعتبار الغير، باعتبار العلة، ويكتفي بعلة واحدة، إذن يستغني عن العلة الثانية، فلا يحتاج إلى علة ثانية، فالواحد لا يصدر إلا من واحد، تنعكس القاعدة. وهنا مباحث أخرى بالنسبة إلى أحكام الواحد لا يصدر إلا الواحد، وبالنسبة للعلة التامة والفاعلية، ويأتي بحث الدور وبطلان الدور، يرجى الانتباه. قال ومع وحدته، يعني مع وحدة الفاعل، مع وحدة الواحد أو مع وحدة الفاعل أو العلة الفاعلية، يتحد المعلول، أقول أو وحدة المؤثر، مع وحدته أي وحدة المؤثر يعني باعتبار القابل، ولا يجوز بقاء المعلول بعده بعد المؤثر، وإن جاز في المعد. ومع وحدتي ومع وحدة المؤثر يتحد المعلول، مع وحدتي من جميع الجهات يلزم أن يكون المعلول واحد، وهذا إشارة إلى القاعدة الفلسفية على أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. أقول المؤثر إن كان مختارا أعم من أن يكون بالرضا أو بالقصد، بناء على ما يذهب إليه الشارح بالقصور، إن كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدته، إذا كان مختار يجوز، كالنفس، نفس الإنسان واحد بسيط، لكن مع ذلك واحدة بسيطة، لكن مع ذلك أفعالها كثيرة ومختلفة ومتفاوتة، فإن كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدته، وإن كان موجبا فذهب الأكثر من الحكماء إلى استحالة تكسر معلوله. طبعا ذهب الأكثر ومنهم المصنف، المصنف يذهب إلى هذا القول على أنه مع وحدته يتحد المعلول، فذهب الأكثر إلى استحالة تكسر معلوله باعتبار واحد. وأقوى حججهم في هذا الباب، لهم حجج وبراهين، أقوى الحجج أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين نسبة المؤثر، باعتبار بين المؤثر وبين الأثر نسبة، نسبة التأثير، فنسبة التأثير بين المؤثر ومعلولات مختلفة. يقول لو كان الموجب واحدا، لو كان الموجب واحد وأما معلولاته مختلفة، ليلزم أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر، مغايرة، لأنه نسبة المؤثر يعني نسبة التأثير، التأثير بين هذا المؤثر وأثره، وبين المؤثر نفسه وأثره الثاني، النسبة مختلفة، لأنه لو كانت نسبة واحدة لكان واحدا، لكان الأثر واحدا، فتغاير الأثرين، فتغاير الأثر بأثرين يلزم تغاير النسبة، على أن نسبة هذا الأثر إلى المؤثر شيئا، نسبة الأثر الثاني إلى المؤثر والآخر مغاير النسبة الأولى، فهي نسبة التأثير الأثر الأول والمؤثر غاير نسبة التأثير بين الأثر الثاني والأثر الأول، هكذا. المختار موجب في مقام المختار، فإن كان موجبا يعني غير مختار، إن كان مختارا جاز أن يتكسر أثره مع وحدته، وإن كان موجبا غير مختار فذهب الأكثر إلى استحالة تكسر معلوله باعتبار واحد. وأقوى حججهم في الباب أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر، يعني نسبة المؤثر إلى الآخر، نسبة المؤثر عبارة عن التأثير، لأن التأثير هو نسبة بين المؤثر وبين الأثر، فالتأثير بينهما متغاير. فإن كان النسبتان جزئيه، إذن أصبح هنا عندنا نسبتان، نسبة أثر لمؤثر ونسبة أثر ثاني لنفس المؤثر الأول، هاتين النسبة، هاتان النسبتان إن كانت جزء المؤثر يلزم التركب، وهذا خلاف الفرض، فرضنا أن المؤثر واحد، فالنسبة إذا كانت متغايرة وهي جزئي المؤثر يلزم التركب في المؤثر، يلزم التركب في المؤثر، مع أنه هذا خلاف الفرض، لأنه فرضنا أنه مؤثر واحد، وهذا دليل على أنه المؤثر الواحد لا يصدر منه إلا واحدا، هذا دليل، لأنه لو كان يصدر منه أثرين مثلا يلزم أن يكون الواحد مركبا، وهو خلاف الفرض، هذا الإشكال الأول. وأقوى حججهم، أكرر، إن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبة المؤثر إلى الأثر الآخر، فإن كانت النسبتان جزئي المؤثر يلزم أن يكون مركبا، وإن لم يكن جزئي المركب، لم يكن جزئي المؤثر بل خارج، يلزم التسلسل، لأن هذا الخارج أيضا له مؤثر، باعتبار هذه النسبتان لا يرتبط بالمؤثر إنما يرتبط بالخارج، فعليها هاتان النسبتان يحتاج إلى مؤثر آخر، والمؤثر الآخر أيضا له نسبة مع هاتين النسبتين، مع هاتين النسبتين المؤثر الآخر أيضا له نسبة، فيحتاج النسبة إلى مؤثر آخر، وهكذا فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل، فعليه نعم
يخارج مثل المؤثر إذا ما كان هو نفس المؤثر نفسه.
الآن اسمح لي، من باب تشبيه المحسوس بالمعقول، ما نحن في مثلا أفرض هذا الكتاب مع كتاب آخر لهما مؤثر واحد بنحو الإيجاب، يعني يكون المؤثر موجبا لا مختارا بنحو الإيجاب، يقول هذا المعنى لا يصح. لماذا؟ لأن بين هذا الكتاب وبين المؤثر الواحد كزيد مثلا بينهما نسبة، وبين هذا الكتاب الثاني وبين زيد نسبة أخرى، فهاتان النسبتان إن كانت جزئي زيد يلزم أن يكون زيد مركب وليس واحدا، يلزم أن يكون زيد مركب وليس واحد، وإن لم يكن جزء زيد بل هو خارج، يعني هاتان النسبتان لا باعتبار المؤثر بل باعتبار خارج، لا باعتبار نفس زيد بل باعتبار الخارج، نقول إذا كان باعتبار الخارج يلزم التسلسل. لماذا يلزم التسلسل؟ لأن بين هاتين النسبتين وبين الوجود الخارج الثاني غير زيد مثلا عامر أيضا نسبة، لأنه لابد من نسبة حتى يكون يرتبط المنتسبين، لابد من نسبة تضايف حتى يصح الارتباط، وإلا إذا لم تكن نسبة بين النسبتين وبين الوجود الخارجي آخر غير زيد مثلا، إذا لم تكن نسبة لما صح الارتباط، فالارتباط إنما يكون بالنسبة، الارتباط بين المنتسبين إنما يكون بالنسبة، فيلزم أن يكون بين هاتين النسبتين وبين الوجود الآخر الخارجي غير زيد مثلا غير المؤثر الأول مثلا يلزم أن يكون نسبة أخرى. والنسبة الأخرى، النسبة الأخرى باعتبار أنه هناك نسبتان وهنا نسبة ثالثة، إذا تعدد، وهذا التعدد إما أن يكون جزء أجزاء الوجود الخارجي يلزم تركب الوجود الخارجي الواحد، أو يكون مثلا لخارجي آخر فيلزم أن يكون له نسبة أخرى، وهكذا سيلزم التسلسل والتسلسل فعلا. المؤثر واحد، هاتان التأثيران اللي الآن موجود، أدري في عملية التأثير، هذا التأثير من أين أتى؟ كيف يكون المؤثر واحد مع أنه هو اثنين؟ وكيف يكون مع واحد؟ ها؟ المانع أنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، أجيب هذا آخر الكلام كان وليس أول الكلام. على كل، فإن كانت النسبتان جزئي المؤثر كان مركبا وإلا يلزم التسلسل، وهي عندي ضعيفة، هذه الحجة ضعيفة. لماذا؟ لأن نسبة التأثير والصدور، هذا الإشكال الصحيح، لأن نسبة التأثير والصدور النسبة من الأمور الوجودية والاعتبارية، من الوجود الاعتبارية وليست من الأمور الوجودية، وإلا لو كانت من الأمور الوجودية للزم التسلسل، يلزم التسلسل، لو كانت من الأمور الوجودية الخارجية للزم التسلسل باعتبار هذا الموجود الخارج ممكن، وكل ممكن لابد أن يكون له مؤثر، لابد أن يكون له علة باعتبار الممكن متساوي الطرفين في الذات، متساوي الطرفين من حيث الوجود والعدم. فحجة القوم التي هي أقوى الحجج عندهم عندي ضعيفة، عندي ضعيفة، ربما عند الأستاذ قوية، انظر احترامه لأستاذه، لأنه بركة العلم في تعظيم الأستاذ فيعظم أستاذه، يقول ربما عند أستاذي قوية بس عندي أراها أنها ضعيفة، وهذه موضوع أخلاقي آخر، وهو عندي ضعيفة لأن نسبة التأثير والصدور يستحيل أن تكون وجودية وإلا لزم التسلسل، وحينئذ إن كانت من الأمور الاعتبارية إذن استحالت هذه القسمة عليها، هذه القسمة على أمور اعتبارية مستحيل، لأن القسمة إنما يكون بالخارج وليس باعتبار الذهني. قال ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافة، الكثرة تعرض على الواحد باعتبار أن في الواحد جهات متكثرة فتعرض الكثرة، هذا التفع إشكال مقدر من قبل المتكلمين بالنسبة إلى قول الحكماء على أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وأن علة هذا العالم موجب، يلزم أن تكون العلل والمعاليل كلها في طول الأخرى، مع أنه نجد بالوجدان خلاف ذلك، لأنه العلل والمعاليل بعدها طولية وبعدها عرضية، فيقول لا، إنما تحصل الكثرة باعتبار الجهات المختلفة في الواحد، ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات في الواحد. أقول لما بين أن العلة الواحدة لا يزر عنها إلا معلول واحد، لازم أن تكون الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة، يلزم أن تكون الموجودات كلها طولية في سلسلة واحدة، بحيث يكون أي موجود فرضته علة لأي موجود فرضته، يلزم أن يكون أي موجود فرضته علة لأي موجود آخر فرضته، مثلا علة الكتاب الإنسان، علة الإنسان مثلا أفرض الأبوان، علة الأبوان وهكذا، فكل شيء تفرضه علة يلزم أن يكون علة لكل ما فرضته معلولا، بحيث يكون أي موجود فرضته علة إلا لأي موجود فرضته أو معلولا له، إما قريبا أو بعيدا. يعني مثلا نقول علة هذا الكون، مثلا علة هذا الكون عبارة عن الشمس، وجود الشمس، لأن الشمس مؤثرة في حياة الأرض، في حياة الكون الأرضي. فإذا علة الشمس، علة بقاء الأرض هو الشمس، طبعا لا بالفعل إنما بوسائط، باعتبار أنه علة الشمس علة للنور، والنور علة مثلا، والنور علة للحرارة، والحرارة علة لبقاء الأرض. فعلى كل يمكن أن يكون كل واحد علة لكل معلول فرضته، كل واحد من العلل يمكن أن يكون علة لكل معلول فرضته. لذا يقال من هذا المنطلق، يقال بالترابط في هذا الكون، أنه الحركة الموجودة في الذرة والنظام الموجود في الذرة بين الإلكترون والبترون، هذا النظام اللي موجود موجود أيضا في المجرة بلا فرق، والنظام اللي موجود في المجرة موجود في بقية المجرات بلا فرق، فإنه كله بنظام واحد. وهذا دليل على إثبات الصانع، النظام دليل، النظام دليل على إثبات الصانع. فيقولون أنه كل العلل والمعاليل في الواقع والحقيقة تؤثر كل علة في كل معلول، وإن لم نعرف الوسائط، ربما لم نعرف، نجهل الوسائط، ما أكثر المجهولات، ما أكثر المجهولات، ولكن إذا كشفنا وإذا مثلا وصلنا إلى الحقائق كما هي، سنجد أنه جميع الأشياء كلها مؤثرة واحدة بالأخرى. فالنجوم مؤثرة في عملي، في كلامي الآن أتكلم، النجم مؤثر في الواقع والحقيقة، لكن ربما بمليون واسطة، ربما بمليون علل ومعاليل يؤثر في كلامي، الشمس يؤثر في كلامي، وهكذا. فلذا يكونون بالترابط الطولي بين جميع الموجودات. فيقول الشارح يلزم، لازم أن تكون الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة، بحيث يكون أي موجود فرضته إلا لأي موجود فرضته أو معلولا له بلا فرض، إما قريبة أو بعيدة. إذا لا يوجد شيئان يستغني أحدهما عن الآخر، بل يلزم الترابط في جميع الموجودات. والوجود يكذب هذا، والوجود يكذب هذا، يعني الوجود الخارجي، يعني بالوجدان نجد أنه هذا القول كاذب، لأنه نجد بعض الأشياء مستغنية عن البعض الآخر، مثلا الفرش مستغني عن زيد، وزيد مستغني عن الفرش، مثلا الأرض مستغنية أفرض عن الشمس، والشمس مستغنية عن الأرض مثلا. فعليه بالوجدان نجد تكذيب هذا المعنى على أن الأشياء كلها على نحو الطولية. طبعا تكذيب هذا المعنى بالنسبة للدقة الفلسفية ربما الحق مع الفلاسفة وليس مع الشارح عليه الرحمة، ربما أقول على أنه لا، واقعا هناك نظام تام في هذا الكون، مترابط في هذا الكون، بحيث كل واحد يؤثر على نحو العلة بالنسبة للأشياء الأخرى، بالنسبة للمعلولات على نحو الطولية. على كل فلا يوجد شيئان يستغني أحدهما عن الآخر، نعم ربما لا يوجد، ربما لا يوجد، المسجل لا يستغني عن الإنسان، والإنسان أيضا لا يستغني عن المسجل، من يقول بالاستغناء أحدهما، بل كل واحد فقير إلى الآخر باعتبار الاحتياج، الإنسان يحتاج إلى المسجل في التسجيل، والمسجل يحتاج إلى الإنسان أيضا في التسجيل بعبارة أخرى وبجهة أخرى. فمن يقول أنه بالوجدان نجد تكذيب هذا المعنى، أن بعض الموجودات تستغني عن الموجودات الأخرى؟ لا، لا تستغني، ربما. على كل فلا يوجد شيئان يستغني أحدهما عن الآخر، والوجود يكذب هذا المعنى، فأوجب وقوع كثرة في المعلول الأول غير حقيقية، بل تكون الكثرة في المعلول الأول، يعني في العقل الأول، الله سبحانه وتعالى واحد من جميع الجهات لا يظنونه إلا واحد مسكين، وهو العقل الأول. فلما خلق العقل الأول، العقل الأول له جهات متعددة، فباعتبار الجهات المتعددة خلق مثلا أشياء متكثرة، خلق الفلك الأول والعقل الثاني، من ناحية الوجود خلق العقل الثاني، من ناحية الماهية خلق الفلك الأول، وهكذا. فإذا أوجب وقوع كثرة في المعلول الأول غير حقيقية، الكثرة غير حقيقية بل كثرة إضافية،
يمكن أن يتكثر بها التأثير، يعني بهذه الإضافات يمكن أن يتكثر النسبة والتأثير. قالوا لأن المعلول الأول له جهات الكثرة، لأنه إلى ذاته بالنظر إلى ذاته ممكن، أما بالنظر إلى علته واجب. إذن هذه جهة كثرة، جهة الكثرة الأولى جهة الإمكانية، جهة الكثرة الثانية أو يتصور ويتعقل مبدأه الصادر الذي صدر منه الذي كان موجبا لصدوره يتعقله مثلا، فهذه جهة أخرى. فإذن هناك جهات ستة وهي التي توجب الكثرة في المائيات. فالواقع والحقيقة إذا كان الواحد من جميع الجهات واحدا فلا يصدر منه إلا واحد، وإذا صدر من الواحد جهات كثيرة فإنه يصدر باعتبار الجهات التي توجب الكثرة، وهي هذه الجهات الستة. وهذه جهات كثيرة إضافية يقع بهذه الجهات التكثير، ولا تنسلم ولا تنسلم ولا تنهدم وحدته، بل تبقى الوحدة على ما هي، ويصدر عنه باعتبار كل جهة شيء. باعتبار المائية يصدر الفلك الأول، باعتبار الوجود مثلا يصدر العقل الثاني، وهكذا. وهذا الكلام عندنا في غاية السخون، قال عندنا كأنما يخالف أيضا أستاذه، لكن مخالفة مع احترام، يقول عندي أن هذا الكلام في غاية السخون، ربما الحق مع أستاذي، أما أنا لا أعتقد بهذا الكلام على أنه مثلا من جهات كثيرة إضافية يصدر التكثر من واحد، هذا في غاية السخون. لماذا؟ لأن هذه الجهات الستة التي ذكرتمها لا تصلح للتأثير، لأنها أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية لا تصلح للتأثير لأنها أمور اعتبارية. طبعا هذا الكلام أتصور يعني كلام غير تام، لأن هناك أمور اعتبارية يصدر منها يعني هناك أمور اعتبارية مؤثرة، أمور اعتبارية كالملكية والزوجية، الملكية والزوجية أليست أمور اعتبارية؟ ولكن فيها التأثير شرعا بجعل جاعل، التأثير بجعل جاعل شرعا فيها التأثير. الزوجية يوجب وجوب النفقة مثلا، يوجب أنه كل 4 أشهر لابد أن يضاجع الإنسان زوجته وجوبا. هناك آثار كثيرة بالنسبة إلى الزوجية وبالنسبة إلى الملكية، معنى أمور اعتبارية. فمن يقول أن الأمور الاعتبارية غير صالحة للتأثير؟ فالأمور الاعتبارية بجعل تكون صالحة للتأثير أيضا. على كل، فعندنا عند الشارع عليه الرحمة رضو الله تعالى عليه في غاية السقوط هذا الكلام، لأن هذه الجهات الستة لا تصلح للتأثير لأنها أمور اعتبارية ومساوية لغيرها، ولا يكون شروطا فيه. إذن هذه الجهات لا يكون شروطا في الواحد عند التأثير. قال وهذا الحكم ينعكس على نفسه، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ينعكس على نفسه بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد تام بنحو العلة التامية. أقول يريد بذلك أن وحدة المعلول تتحد العلة، وهو عكس الحكم الأول، وحدة المعلول يوجب اتحاد العلة أيضا، لأنه لا يصح توارد علتين على معلول واحد، وهذا المعنى أيضا في الأصول يذكر، طبعا مأخوذ من الحكماء، هذا المعنى مأخوذ من الحكماء، على أن توارد علتين على معلول واحد لا يصح. لماذا؟ لأنه إذا ورد العلة الأولى على المعلول فوجد، إذن استغنى المعلول في الوجود عن العلة الأخرى، فإذا لا يسمى توارد علتين على معلول، علتين تامتين طبعا، ولا إذا كان علة ناقصة ربما أنه عدة علة ناقصة متواردة على معلول واحد. أقول يريد بذلك أن مع وحدة المعلول تتحد العلة، وهو عكس الحكم الأول، فلا يجتمع على الأثر الواحد، الأثر يعني المعلول، فلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان على نحو العلة التامة، فلا يجتمع على الأثر والمعلول الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير، لأنه بكل واحد منهما واجب مستغن عن الآخر، يجب أن يكون واجب الوجود لغيره فيستغني عن الآخر، فيكون حال حاجته إليهما مستغنيا عنهما، وهذا خلاف الفرق. هذا خلاف الفرق باعتبار نقول هذا المعلول مثلا، هذا المعلول يحتاج فعلا إلى الأول، إلى المؤثر الأول، ونقول لو صح توارد علتين على معلول واحد ويحتاج إلى المؤثر الثاني، المؤثر الثاني بنحو الاستقلال وبنحو العلة التامة يلزم خلاف الفرض. لماذا؟ لأنه عند وجود المؤثر الأول يوجد المعلول، إذن يستغني عن المؤثر الثاني، وعند وجود المؤثر الثاني يستغني عن وجود المؤثر الأول، فيلزم من وجودهما عدمهما ومن عدمهما وجودهما، وهذا خلاف الفرض، لأنه بكل واحد منهما من المؤثرين واجب مستغن عن الآخر، فيكون حال حاجتي إليهما مستغنيا عنهما، أو حال وجود أحدهما عدم الآخر، يعني حال عدمهما وجودهما وحال وجودهما عدمهما، فيكون حال حاجته حاجة هذا الأثر إليهما مستغنيا عنهما، لكن باعتبارين مستغنيا عنهما، وهذا قلته لأنه فرضنا أن هذا الأثر يحتاج ولا يستغني عن المؤثر، وهذا قلته. قال: وفي الوحدة النوعية لا عكس، الوحدة صار تكون شخصية كما مر سابقا بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، كما أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذه وحدة شخصية، وربما تكون وحدة نوعية. الوحدة النوعية مثلا عدة علل نوعية لها معلول واحد، هذا المعنى يجوز، عدة علل نوعية لها معلول واحد يجوز، مثاله كالحرارة، الحرارة معلول للشمس، معلول للحركة، من التحرك ربما الإنسان يتولد عنده الحرارة، أو حركة الشيئين مثلا يولد الحرارة، ومثلا الحرارة أفرض معلول للنار أيضا، مع أن النار نوعية النار ونوعية الشمس ونوعية الحركة مختلفة، فالأنواع مختلفة ولكن المعلول واحد، هذا المعنى يجوز ولا عكسه، أما بالعكس لا يصح، أن يكون مثلا مع علة واحدة واحدة ولكن المعلولات أنواع مختلفة، هذا المعنى لا يجوز. قال: وفي الوحدة النوعية لا عكسه. أقول إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك واحدا بالنوع، ولا يجب من كون المعلول واحدا بالنوع، إذا كان العلة واحدا بالنوع معلوله واحد أيضا، واحدا بالنوع معلوله واحد كالشخصي، كيف العلة الشخصية لا يلزم منه إلا واحد، فكذلك العلة النوعية إذا كانت واحدة لا يلزم منه إلا معلول نوعي واحد، أما لا يشترط العكس ولا عكسه، يعني يمكن أن يكون معلول واحد ولكن له علل مختلفة كالحرارة بالنسبة للشمس والنار والحركة، ولا يجب من كون المعلول واحدا من نوع كون العلة كذلك واحدا من نوع، فإن الأشياء المختلفة تشترك في لازم واحد، في الملزوم الواحد لا تشترك، أما في لازم واحد ربما تشترك كاشتراك الحركة والشمس والنار في ملزوم واحد وهو السخونة، السخونة والحرارة، لأن المعلول يحتاج إلى مطلق العلة، المعلول يحتاج إلى مطلق العلة، مطلق العلة سواء كانت علة بنوعية الشمس أو علة بنوعية النار أو علة بنوعية الحركة، فعلا المعلول يحتاج إلى علة، علة مطلقة أي علة كانت، لأن المعلول يحتاج إلى مطلق العلة، وتعيين العلة من جانب العلة أن هذه العلة علة شمسية أو علة حركية مثلا، هذه من قبل العلة، من قبل ذات العلة لا من قبل المعلول، المعلول لا يعين علته بل العلة يعين المعلول، وتعيين العلة من جانب العلة لا المعلول. قال: والنسبتان من ثواني المعقولات وبينهما مقابلة التضايق، النسبة بين العلة والمعلول تسمى العلية والمعلولية، هذه العلية والمعلولية من أين ننتزعها؟ من العلة والمعلول، العلة والمعلول من أين ننتزعه؟ من النار ومن الحرارة، على أن النار علة والحرارة معلول، وننتزع العلية من العلة والمعلولية من المعلول، نقول بين الحرارة وبين النار علية ومعلولية لا علة ومعلول، صار نقول علة ومعلول، وأخرى نقول علية ومعلولية، بنحو الانتزاع ننتزع من العلة والمعلول العلية والمعلولية، إذا انتزعنا العلية من العلة والمعلولية من المعلول يلزم أن يكون النسبتين، يعني نسبة العلية ونسبة المعلولية، من المعقولات الثانية، لأنه المعقولات الثانية عبارة عن الانتزاع من المعقولات الأولى. المعقولات الأولى فيما نحن فيه عبارة عن العلة والمعلول، والعلة والمعلول معقول أول باعتبار الوجود الخارجي وهو النار والحرارة. فالنار والحرارة انطبعت في الذهن أصبح معلول ومعقول أول، أصبح معقول أول وهو عبارة عن العلة والمعلول. ثم ننتزع مفهوم آخر من العلة ومن المعلول، نسميه بالعلية والمعلولية. فالعلية والمعلولية يكون من المعقولات الثانية، هذا أولا. وثانيا، بين العلية والمعلولية تضايف، التضايف الذي مر في التقابل باعتبار تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، بين العلية والمعلولية لا بين العلة والمعلول. بين العلة والمعلول ربما لا يكون تضايف، فيما إذا كان العلة مختارا لا يكون تضايف أنه لا بد أن يكون له معلول، بناء على قول الشارع، بناء على قول الشارع بأن المختار ربما يصدر منه المعلول وربما لا يصدر منه المعلول، مع أنه علة تامة لكن له الاختيار، يصدر منه المعلول ومنه لا يصدر منه المعلول. فعليه المختار ربما يصدر منه المعلول وربما لا يصدر منه المعلول. فبين المعلول وبين العلة ليس تضايف، تضايف بمعنى التضايف الاصطلاحي يعني التقابل، أحد أقسام التقابل، بل بين العلية والمعلولية تضايف، لأن أحدهما متوقف، تصور أحدهما متوقف على تصور الآخر. لا يمكن أن تتصور مفهوم العلية إلا مع مفهوم المعلولية، ولا المعلولية إلا مع مفهوم العلية. فبين العلية والمعلولية تضايف، لا بين العلة والمعلول. بين الأبوة والبنوة تضايف، لا بين الأبي والإبن، إلا يكون تضايف بالمعنى المشهور. إذا كان تضايف بالمعنى المشهور بين الأبن والإبن أيضا يكون تضايف. قال: والنسبتان من ثواني المعقولات، وبينهما بين النسبتين مقابلة التضايف. أقول يعني أن نسبة العلية والمعلولية من المعقولات الثانية، لأن العلية والمعلولية لها وجود خارجي، يستحيل أن يكون لها وجود خارجي، ولا لزم التسلسل. لو كان العلية والمعلولية لها وجود خارجي ليلزم التسلسل كما مر سابقا. تقولون يلزم التسلسل أيضا في الذهن، نقول صح يلزم التسلسل ولكن ينقطع انقطاع الاعتبار كما مر سابقا. أقول يعني أن نسبة العلية والمعلولية من المعقولات الثانية لاستحالة وجود شيء من في الأعيان هو مجرد علية أو معلولية، وإن كان معروضهما موجودان وبينهما مقابلة التضايف، فإن العلة علة للمعلول والمعلول معلول للعلة. وقد نبه بقوله وبينهما مقابلة التضايف على امتناع كون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء واحد علة ومعلولا، وهو الدور المحال، وهو الدور المحال، لأن الدور على ثلاثة أقسام: دور مضمر، دور مصرح، ودور معي. فالدور المضمر والمصرح محال، وأما الدور المعي فليس فيه استحالة. بيان ذلك بالتفصيل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.